بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب استئذان المرأة البالغة في النكاح. ساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: قوله الأيم أحق بنفسها أراد بها الثيب، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: الثيب أحق بنفسها من وليها، ويروى: الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأذن في نفسها. قوله يعرب، قال أبو عبيد: يروى بالتخفيف. قال الفراء: هو يعرب بالتشديد، يقال عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم. وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، يجوز أعربت وعربت. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يعرب ويعرب لغتان. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قالت قلت إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة
صماتها بضم الصاد، وليس كما مشهور صماتها إنما صماتها، وإذنها صماتها.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قال اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود. فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن. وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها أو جدها من غير استئذان فجائز. يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله. وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن هو على استطابة النفس، كما أمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمشورة الأصحاب فقال: وشاورهم في الأمر، وذلك على استطابة نفوسهم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر
في الحشية، وإسناده ضعيف لجهالة أحد الرواة.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضا الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت
في النكاح، وروي أن النبي أمر نعيما
أن يؤامر أم ابنته فيها، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضا الأمهات.
لا لأن جواز العقد هذا محمول على الاستطابة، لا أن جواز العقد لمن متوقف على رضا الأمهات، لأن الرجل يعقد لابنته ولا يلزم إذن الأم في ذلك، لكن هذا على باب الاستطابة، يعني شاور أمها، شاور أمها. نعم.
واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها ويشترط صريح نطق الثيب. وقيل السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد.
إذا المرأة إذا كانت ثيبا فلا بد من إذنها، ولا يزوجها أبوها غير الرجوع إلى إذنها، وإذنها إنما هو التصريح، أنها تصرح بذلك، توافق على ذلك، ولا يزوجها بغير إذنها، فإن زوجها بغير إذنها فالنكاح مردود. أما البكر فإنها على صورتين: بكر صغير لم تبلغ وليس لها رأي في هذا، فلو زوجها وليها بدون الرجوع إليها فالنكاح صحيح، عقد عليها وهي ابنة ست، ابنة سبع، ابنة تسع، فهذه نكاحها صحيح. الصورة الثانية بكر بلغت وزوجها أبوها بغير إذنها، فقد اختلفوا في رد النكاح بهذا، والصحيح أنه أن النكاح صحيح، ولكن إذا أرادت البكر أن ترجع في هذا فلها ذلك، فإن أمضت ما فعله أبوها فالنكاح صحيح، لكن إن أرادت أن ترجع رجعت. وإذن الثيب يختلف عن إذن البكر، في الحديث إذن الثيب إنما يكون تصريحا لأنه قد ذهب عنها الخجل حيث جربت الرجال وسبق لها الزواج، بخلاف البكر فإن البكر يكون عندها نوع خجل قد يمنعها من أن تصرح، فلهذا قال إذنها صماتها. ولكن أي صمات؟ الصمات الدالة على الموافقة، وهذا معروف عند الناس، صمات دالة على الموافقة، يعني اللي تعملها أبي أو أي حاجة، أو تضع وجهها في الأرض وتخجل وتعرق مثلا كما هو معهود في العهود الماضية لا في عهدنا الآن. نعم.
واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها.
طيب اقرأ الحاشية هنا. قال ابن تركماني في الجور النقي، وقوله
صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن دليل على أن البكر البالغة لا يجبرها أبوها ولا غيره. قال شارح العمدة
البكر البالغة، البكر البالغة لا يجبرها أبوها ولا غيره. نعم.
قال شارح العمدة وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب للعموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة.
نعم، يعني أما إذا كانت صغيرة فهذه لا رأي لها، فما قيمة الاستئذان؟ نعم.
فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبالغات فيكون أقرب إلى التناول. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو قول عام، وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وليس لأحد أن يستثني من السنة إلا سنة مثلها. فلما ثبت أن
لا يستثني من السنة إلا سنة مثله، يعني لابد من ورود نص. نعم.
فلما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها، كان ذلك مستثنى منه. انتهى كلامه.
طيب ومستثنى منه نفس المعنى، ولهذا خاص بعائشة رضي الله عنه عنا، وهذا يعني عجيبنا من المنذر يقول لابد من سنة تخصص هذه وتستثنى هذه السنة. السنة موجودة في معنى الاستئذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بكر تستأذن الصغيرة لا إذن لها معلوم بدليل ماذا؟ يعني أكبر ردا على هذا، وأن يعني القول عام لابد من شيء يخصص هذا، أن العلماء متفقون، بل نقل ابن بطال الإجماع على هذا، على جواز العقد على الصغيرة بالغة ما بلغت، يعني لو عقدنا على بنت عندها سنة جاز هذا وصح العقد. طب أي رأي للبنت عندها سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات؟ ما لها رأي. فإن أراد بقوله هنا في استثناء الصديق أن هذا هو استثناء، لأن هذا كان في عهد النبي وما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم فحكمه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح، هذا يدل على الاستثناء، أن البكر الصغيرة لا إذن لهذا مستثنى. أما إذا أراد أن هذا عام لابد من الصغيرة أن تستأذن فالصغيرة لا إذن له. الصغيرة إذن له بدليل كما قلنا الإجماع الذي نقرأ ابن بطال على جواز أن يعقد على المرأة إن كانت صغيرة باغدغة ما بلغت حتى لو عندها سنة. نعم. قال وقوله
عليه السلام والبكر يستأذنها أبوها صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ. ويدل عليه أيضا حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة الحديث، فترك الشافعي رحمه الله منطوق هذه الأدلة واستدل بمفهوم حديث الثيب أحق بنفسها وقال هذا يدل على أن البكر بخلافها. وقال ابن رشد العموم أولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما في حديث البكر يستأمرها أبوها وهو نص في موضع الخلاف.
هذا إذا كان لها رأس يحمل لا تعارض. وابن المنذر واضح أنه استثنى كما الذي ذكرناه نحن، أنه إذا كان لا إذن لها فإنه يزوجها أبوها من غير الرجوع إليها. وهل لها ترجع بعد ذلك؟ لا، ليس لها. أما البكر التي بلغت فأبوها يرجع إليها لأنها من ذوات الرأس، فأبوها يرجع إليها، لكن عقدها صحيح. فإن أجازته ووافقت عليه فبها ونعمت، وإلا إذا أرادت أن ترجع فلها ذلك. نعم. في ماذا؟ في البكر البالغ. البكر البالغ تستأذن من أي أحد، أب، جد، إذا كان أبوه يستأذنها يقول سأمر أبوه فما بالك بالأخ. وأما الصغير بعض الفقهاء له يعني كلام في مسألة الجد والأب في مثل هذا، لكن الصحيح أن الولي في ذلك واحد طالما أنه ليس متهما. نعم. العلماء ذكروا في مسألة الثيب حق بنفسها والبكر تستأمر في رواية تستأذن، المراد حق بنفسها يعني في النطق والتصريح، حملوه على الحديث الآخر وفي البكر إذنها صماتها، أما الثيب لابد أن إيه؟ لابد أن تصرح، فحملوا هذا الفارق على النطق وعدم النطق، ذكر ذلك وعدم ذكره. أما أيضا البعض أخذ من هذا أن الأيم حق من نفسها على أن الثيب تزوج نفسها كما أخذه الأحناف، وهذا مردود. حق بنفسها يعني في التصريح من أن يقوم أبوها بزواجها بغير هذه الصفة، بل لابد أن تستأمر وهي أحق بنفسها في التصريح بهذا، وليس حق بنفسها في النكاح بلا ولي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. نعم. اقرأ هذا.
قال الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئذان أن يقال لها مثلا خطبخي فلان ابن فلان ويذكر من صفته وأخلاقه وماله ثم تسكت أو ترفض. وأما الاستئمار فإنها تشاور لأنه من الائتمار لقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف وقوله إن الملأ يأتمرون بك، فهي تشاور وذلك لأنها عرفت النكاح وزال عنها الحياء فكان لابد من استئمارها.
والله أعلم أن هذا معنى بعيد، يعني الشيخ فرق أن الثانية يعرض عليها، الأولى اللي هي البكر يعرض عليها والثانية تستشار. لا، كلتاهما تستشار وكلتاهما تعرض عليها، والذي يظهر أنها تستأمر هي بمعنى أنها تنطق، هذا تستأمر، هي أمرها بيدها، أمرها إليها لأنها جربت وعرفت. فتفسر الأحاديث ببعضها، هذا هو الأول. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى واتفقوا على
قال إن البكرة تستحي، لما قيل إن البكرة تستحي فقال إذنها صماتها والنبي قال الأيم حق بنفسها من وليها والبكر استأذن في نفسها وإذنها صماتها، وحق بنفسها من وليها، يعني أنها إذا استشيرت فإنه تصرح بهذا. إنما البكر أيضا تستشار في هذا، فلان تقدم إليك ما تقولين ما رأيك، فلا يظهر فرق بين الأمرين. إنما الفارق هو في، والحديث يفسر بعض بعضا، الفارق في أن البكر قد يمنع حياؤها من أن تتكلم، أما الثيب فقد جربت الرجال فلابد من كلامه. فإذا صمتت البكر صمتا يدل على الموافقة فحينئذ يصح هذا العقد عليها، لأنه حصلت الموافقة، يعني الجمع بينهما الموافقة، لا بد من موافقة، لكن هذه موافقتها تدل يدل عليها الصمت، وهذه موافقتها لا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق. نعم. كيف؟ يعني لو افترض ان عندها خجل حتى لو تزوجت، يعني ما في اشكال، المهم حصول الموافقة. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: واتفقوا على ان البكر اذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها ويشترط صريح نطق الثيب. وقيل: السكوت من البكر اذن في حق الاب والجد، فاما في حق غيرهما من الاولياء فيشترط النطق، والاكثرون على انه اذن في حق جميع الاولياء.
نعم.
ويحتج من يجوز إجبار
إذن في حق جميع الأولياء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم. نعم.
ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا: مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها. وذكروا
ويقول يحتج من يجوز إجباره،
ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا: مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها. وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم، ومعنى قوله أحق بنفسها أراد في اختيار الزوج لا في العقد، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها.
صحيح. هذا معنى حق بنفسها، يعني في اختيار الزوج لا في العقد. نعم. لكن قوله لو احتج من يجوز اجبار البكر البالغ على النكاح بقوله: الثيب احق بنفسها من وليها، قال: فمفهومه يدل على ان الولي احق بالبكر منها بنفسها. هذا ليس معناه ان هذا هو الراجح، يقول يعني احتج من يجوز اجبار البكر البالغ على هذا بهذا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. البكر البالغ لا تجبر، بل لو عقد أبوها عليها وأرادت أن ترجع إذا لم يستأذنها فلها ذلك، إنما الصغيرة التي لا رأي لها كما سبق هي التي يزوجها أبوها من غير رجوع إلى رأيها، لأنه لا رأي له. نعم. ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لا لا ليس له، لأن الولي يختار لها الأصلح، الولي يقوم مقامها، الولي حينما زوجها وهي صغيرة، ابنة عقد عليها صغيرة لا رأي لها، يقوم مقامها. نعم. لكن الثانية لها رجوع، لماذا؟ لأن الرأي كان لها والأب فرط في هذا. نعم. نعم. تمام. لغير الأبي، لغير الأبي والإيه؟
والجد.
المراد يعني بغير إذن اللي هي البكر البالغ. الله أعلم في هذا، يعني الإجماع هذا فيه النظر، الله أعلم. نعم. تمام.
وجعل إذن هذه الصومال.
نعم.
كما أن إذن تلك النطق.
تمام.
فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الصحيح. نعم. هذا الصحيح. ذكر شيخ سمونا انه جعل الفارق في مسألة هنا اذن هنا استئمار جعل الفارق ونطق عدم كما قلنا الحديث يفسر بعضها بعض وليس هناك شيء زائد عن هذا. نعم نعم تمام نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصارية عن خنساء بنت خذام بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك.
نعم.
قال الإمام فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد. وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا يصح. واختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أن النكاح باطل وبه قال الشافعي وقال قوم موقوف على إجازتها فإن أجازت جاز وهو قول أصحاب الرأي.
نعم وهذا الأقرب وهذا هو الأقرب. طب اقرأ الحاشية. أخرجه أبو داود.
قال أخرجه أبو داود في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. وابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة. وأحمد من حديث حسين بن محمد المروزي وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال وإسناده صحيح. وتعليل المصنف له بأنه مرسل تبعا لأبي داود والبيهقي غير مقبول عند المحققين. قال ابن القيم في تهذيب السنن وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه. وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من 200 حديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه هذا لو انفرد به جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في سننه.
نعم يعني صحح الحديث وبالتالي يكون هذه المرأة مخيرة تخير إما أن تمضي هذا وإما ألا تمضي فإذا أمضت فالنكاح صحيح كما سبق وبينا أنه يفرق في بين البكر البالغ وبين الثيب فالثيب يرد نكاحها. أما هذه المرأة فيتوقف الأمر على إذنها كما هو نص هذا الحديث على ما صححه هنا رحمه الله تعالى. يبقى إذا خيرت أو إذا أرادت واختارت أن يبقى النكاح فيبقى وإلا إذا اختارت الرد فإنه يرد هذا النكاح. نعم هذا كما قلنا في البكر البالغ. نعم نعم طبعا إذا أجبرت سواء كانت بكرا أو ثيبا فالنكاح باطل لا يجوز إجبار البنت على الزواج إذا أجبرت على ذلك فلا يصح النكاح. نعم
قال الإمام
لابد من إذنها إذ الزواج معناه أو روحه ولبه هو الاتفاق والمودة والتقارب فإذا قام على غير رضا كيف يكون هذا أصلا؟ يبقى هذا إنما هو إلغاء لأعظم مقصود في النكاح لأنها ستطلق لأن لو تزوجت بغير إذنها لن يستقيم حاله إذا هي تطلق فعلامة تجبر على هذا نعم اسكت يا حل ويكون زنا طب ويحد خلاص احنا بنتكلم في مسألة ايه ويكون زنا الزنا هذا لا يثبت الا لا يقام الا اذا لم تكن شبهة لكن مثل هذا قد يخفى حكمه في شبهة يعني الامر يشتبه في هذا وضرب الحدود بالشبهات فاذا حصل الامر ان الثيب انما لابد من استمرارها ولابد من
إظهارها الموافقة لابد من إظهار ذلك، وإذا أجبرت فالنكاح باطل. أما البكر البالغ هذه لابد أيضا من استئذانها في هذا، فإذا زوجها أبوها بغير إذنها فلها الخيار، إما أن تمضي ذلك وإما أن ترد. وأما البكر الصغيرة التي لا إذن لها ولا رأي لها يقوم أبوها مقامها، وهل لها الإذن بعد ذلك؟ لا، ليس لها الإذن بعد 6 سنوات 7 سنوات، ليس لها ذلك، كما قلنا لما حكي الإجماع على جواز العقد على هذه الصغيرة بالغة ما بلغت. أما الدخول يخرج من بطال، وأما الدخول بها فإذا صلحت، إذا صلحت لذلك. أما العقد فقط هذا يجوز العقد على البنت ولو بلغت ما بلغت، ولو بلغت لو بنت سنة يعقد عليها صح العقد، أبوها يقوم مقامها ورأيه يقوم مقام رأيها لأنه غير متهم. نعم. أما الدخول بها فهذا إذا صلحت للواسطة، والبنات يختلفن في هذا. نعم. أي حقوق اللي هو؟ أما الثيب باطل كما ذكر هنا بأنه رد نكاحها، ليس معنى أنها صحة، إنما هذا باطل من أصله. أي بالنسبة للثيب نعم هذا باطل أصلا، بيتوقف على اختياره، لا شيء لا عند زوجها، لأن زوجها ما ذنبه؟ هو الذي فرط الولي، فليس شيء له. هذا كله إذا لم يدخل به، لو دخل يرجع على من كان السبب وهو الأب على وليه. نعم. كيف التمكين؟ صلاحيتها عن الوطء من عدمه؟ لا، السنة حديث المؤمنين ليس شرعا، انما هو وقع موافقة كانت صالحة وهي ابنة 9، ليس معناه ان كل بنت 9 نجعل هذا حدا، لا، البنات يختلف، مو في بنت عندها 9 سنين ما شاء الله، في بنت عندها 13 سنة ولا تصلح. يرجع في ذلك الى من له نظر في هذا، يعني الى عرف، يعني ما تأتي انت مثلا بنت صغيرة في عندها 8 سنوات الآن أو 7 سنوات مثله في بيئتنا الآن لا تصلح مثل هذه مثلا. المهم يعني إذا كان جسمه يصلح لذلك، وليس مسألة التدبير بقى، يعني قد يقول الأب أنها غير صالحة، ليه؟ لأن البنت لسه عليها صغير، والبنت ما لا تحسن الطبخ ولا تحسن الكنس. لا، المراد بالصلاحية هنا الصلاحية للوطئ، الصلاحية للوطئ دي قد لا نختلف فيه، يعني لأن وجهات النظر تكون متقاربة فيها، يعني في بنت صغيرة ما تصلح كذا، والأب له ذلك. الذي أرى أنه أن الأب يقدم قوله في هذا، لكن إذا لم يظهر تعسف، فإذا كانت البنت صالحة للوطء جسمه يؤهلها لذلك فلا يمنعها. نعم. طبيبة؟ ما لها علاقة بالطبيب؟ يعني هل لها علاقة بالطبيبة؟ لو لا علاقة بالطبيبة يرجع فيها للطبيب. نعم. نقف عند زوج الصغير. نعم. نعم. الأب أصلا إذا ما رأى المصلحة من جهة العقل والقيام بالتدبير ما يعقد عليها من أصله، ليه يزوجها من أصله؟ ينتظر مثلا، لأن في فرق من جواز وبين ما ينبغي أن يفعل. جواز العقد على الصغيرة حكى ابن بطال إجماع حتى ولو كانت بنت سنة. طيب احنا اليوم نعقد مثلا بنت السنة او كذا، ده مسألة جواز، يعني صحة العقد لو حصل هذا صح، لكن ماذا نصنع نحن؟ نفعل نحن هذا؟ لا، ما نفعل، يعني بمعنى اننا ننتظر حتى اذا صلحت البنت لهذا الامر. ماشي. نعم.